الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. قال: ما لا ينصرف. كما نعلم أن الاسم الممنوع من الصرف حكمه النحوي أنه لا ينون، وأنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، فنقول: جاء أحمد بدون تنوين، رأيت أحمد بدون تنوين، مررت بأحمد مجرورا بالفتحة بدون تنوين أيضا. هذا بشكل عام ما أخذناه في الجزء الأول عندما قال: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. هنا يفصل ما هو الاسم الممنوع من الصرف، لماذا يمنع الاسم من الصرف، كيف نكتشف أن هذا الاسم ممنوع من الصرف، فيقسم الأسماء. يقول: الاسم إما أن يشبه الحرف بالشبه الوضعي أو الشبه المعنوي أو الشبه الاستعمالي أو ما يسمى بالشبه الافتقاري أو بالشبه النيابي. أربعة أوجه من الشبه تقدمت في الجزء الأول. إذا أشبه الاسم الحرف فإنه ينتقل عن أصله من الإعراب ويصبح مبنياً، لأن الحروف مبنية وهذا الاسم أشبهها فيبنى مثلها. الشيء إذا أشبه شيئا أخذ حكمه، ويسمى الاسم المبني أنه غير متمكن، يعني غير متمكن في الاسمية، بعد عن الاسمية وقرب إلى الحرفية ولذلك صار مبنيا، فيسمى غير متمكن لأنه غير متمحض غير قوي في اسميته. وأما إذا لم يشبه الحرف فيسمى متمكنا، ليس قريبا إلى الحرفية، لا يشبه الحروف. وهذا المتمكن أو المعرب إذا أشبه الفعل بالتفصيل الآتي فيسمى متمكنا غير أمكن، يعني صحيح أنه متمكن في الإسمية ليس قريبا من الحرفية ولذلك بقي معربا، لكنه من جهة أخرى يشبه الفعل فيسمى متمكن لكن غير أمكن. وأما إذا كان الاسم المعرب المتمكن لا يشبه الفعل، لا يشبه لا الفعل ولا الحرف، فيسمى متمكنا أمكن، فيسمى متمكنا أمكن. محل كلامنا في هذا الفصل هو المتمكن غير الأمكن، الاسم المعرب الذي أشبه الفعل بإحدى وجوه الشبه الآتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. هذا يعبر عنه بأنه ما لا ينصرف، يعبر عنه بأنه ما لا ينصرف أو الممنوع من الصرف. وعلامة هذا الاسم الممنوع من الصرف كما قلنا أنه ماذا؟ ابن عقيل لا يذكر مسألة أنه يجر بالفتحة بدل الكسرة. يقول: علامة الاسم، أو عفوا ذكرها في المنصرف، علامة الاسم المنصرف المتمكن أمكن، عفوا فعلامة الاسم المنصرف أنه اسم عادي يجر بالكسرة، سواء أضيف أو حلي بآل أو كان ليس كذلك، وأنه ينون. لكن أي تنوين؟ هذه مسألة مهمة لم يتحدث عنها في قطر الندى ولا في التحفة. علامة الاسم المنصرف أن ينون تنوين الصرف. ما هو تنوين الصرف؟ يقول تنوين الصرف هو ما لم يكن تنوين مقابلة ولا تنوين عوض. تنوين الصرف هو ما لم يكن تنوين مقابلة ولا تنوين عوض. تقدم عندنا في الجزء الأول عندنا تنوين تمكين، عندنا تنوين تنكير، تنوين مقابلة، تنوين عوض، وعندنا تنوين الترنم والغالي خاصان بالأشعار فلا شأن لنا بهما. تنوين التنكير وبذاك يلحق الأسماء المبنية أصلا، وإحنا كلامنا في الاسم المعرب المتمكن، هذا الذي ينقسم إلى منصرف وغير منصرف، فانطلعوا من الحسبة. عندنا تنوين المقابلة الذي يلحق ما جمع بألف وتاء مزيدتين مثل مسلمات، تنوين مقابلة لأن التنوين يقابل النون من جمع المذكر السالم. مسلمات هذا التنوين في قبال نون مسلمون مسلمين. هذا تنوين المقابلة قد يأتي مع الأسماء المنصرفة التي لا تشبه الفعل مثل مسلمات، وقد يلحق الأسماء غير المنصرفة التي تشبه الفعل مثل أذرعات كما تقدم في الجزء الأول. إذا سميت منطقة أو امرأة بما جمع بألف وتاء مزيدتين فإنه هذا الاسم ماذا؟ ممنوع من الصرف لأنه اجتمع فيه العلمية والتأنيث، لكنه ينون. أي تنوين؟ مو تنوين التمكين، مو تنوين الصرف، نون تنوين المقابلة. فلذلك نقول تنوين الصرف الذي يلحق والذي يكون علامة على الاسم المنصرف لا يراد منه تنوين المقابلة، لأن تنوين المقابلة قد يكون أيضا في الاسم غير المنصرف. وكذلك نستثني أو نخرج تنوين العوض، فإن تنوين العوض يلحق الأسماء غير المنصرفة. أساساً تنوين العوض وظيفته أنه يأتي مع الأسماء غير المنصرفة إذا حذف من آخرها حرف الياء كما سيأتي، مثل جواري، هذا اسم ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع. في حالتي الرفع والجر نحذف الياء ونعوض عنها بتنوين يسمى بتنوين العوض، يسمى بتنوين العوض. فإذا لابد أن نرجع إلى ما أخذنا في التحفة، ما أخذنا في القاطر، عندما كنا نقول أن الاسم الممنوع من الصرف لا ينون والاسم المنصرف هو الذي ينون، نقول ها مو أي تنوين، المراد من التنوين الذي يكون مع المنصرف ولا يكون مع غير المنصرف هو تنوين الأمكانية، تنوين التمكين مثلا. أما تنوين المقابلة فقد يكون مع المنصرف، قد يكون مع غير المنصرف. تنوين العوض أساسا لا يكون مع المنصرف، لابد أن يكون مع غير المنصرف. هذا ما ذكره ابن عقيل تقريبا في هذه الصفحة. جيد. قال ابن مالك الصرف، ما هو الصرف؟ تعريفه تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. يقول الصرف هو التنوين الذي يأتي لكي يبين معنى الأمكانية في الاسم، هذا هو الصرف. قال ابن عقيل: الاسم إن أشبه الحرف سمي مبنيا وغير متمكن، وإن لم يشبه الحرف سمي معربا ومتمكنا. ثم المعرب على قسمين: أحدهما ما أشبه الفعل ويسمى غير منصرف متمكنا غير أمكان، والثاني ما لم يشبه الفعل ويسمى منصرفا متمكنا أمكان. هذا هو التعريف، هذا هو التعريف الذي يشترط فيه أن يكون جامعا مانعا. الآن يذكر علامة على الاسم المنصرف. ما الفرق بين التعريف والعلامة؟ تقدم في الجزء الأول عند الحديث عن علامات الأسماء أن التعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا كما هي شروطه في المنطق، لكن العلامة لا بد أن تكون مانعة ولا يشترط فيها أن تكون جامعة. مثلا في علامات الأسماء، من علامات الأسماء التنوين، مثلا التنوين، نعم، يعني أن كل منون فهو اسم. التنوين يمنع الفعل والحرف من الدخول في نطاق الأسماء فهو مانع، لكنه ليس جامع، ليس جميع الأسماء يلحقها التنوين. عندنا أسماء الإشارة ما يجيها التنوين مثلا، فلأنها علامة تكون مانعة، لابد أن تكون مانعة لكن لا يشترط أن تكون جامعة. إذا جينا نطبق هني نقول: وعلامة المنصرف أن يجر بالكسرة مع الألف واللام والإضافة وبدونهما، وأن يدخله الصرف وهو التنوين الذي لغير مقابلة أو تعويض الدال على معنى يستحق به الاسم أن يسمى أمكان، وذلك المعنى معنى الأمكانية هو عدم شبهه الفعل. هذه علامة الاسم المنصرف، أن يجر بالكسرة مطلقا، أن يلحقه تنوين الصرف. وعرف تنوين الصرف: بما أن هذه علامة فلا يشترط أن توجد في جميع الأسماء المنصرفة. مثلا مسلمات ما جمع بألف وتاء مزيدتين. مسلمات مو قصدنا وحدة اسمها مسلمات، لا، مسلمة ومسلمة ومسلمة جمعهم مسلمات. مسلمات التنوين الذي يوجد هنا ليس تنوين أمكانية، هذا تنوين مقابلة، عدل ولا لا؟ فعلامة الاسم المنصرف التي هي لحاق تنوين الصرف تنوين الأمكانية غير موجودة في هذا الاسم، مع أنه قطعا منصرف. ليش؟ نقول هذه علامة لا يشترط أن توجد في جميع الأسماء. مسلمات قطعا اسم منصرف لأن تعريف الاسم المنصرف ينطبق عليه، وهو أنه لا يشبه الفعل وإن كانت علامته غير متوفرة. جيد. قال: نحو مررت بغلام، شوف التنوين موجود وجر بالكسرة، مررت بغلام زيد، أكي غلام جرت بالكسرة ومع الإضافة، مررت بالغلام جرت بالكسرة مع وجود الله، إذن هو اسم منصرف يجر بالكسرة مطلقاً. واحترز بقوله لغير مقابلة من تنوين أذرعات ونحوه. نعم، الغلام بالألف واللام، فإنه تنوين جمع المؤنث السالم، وهذا التنوين يصحب غير المنصرف، يعني كما يصحب المنصرف يأتي في كليهما، كأذرعات وهندات علم امرأة، واحدة اسمها هندات مثلا ممنوع من الصرف لأن علمية وتأنيث، كذلك أذرعات علمية وتأنيث. وهذا التنوين الموجود تنوين مقابلة ليس تنوين أمكنية. فما يجي أحد يشكل ويقول هذه العلامة ليست مانعة، نقول لا انتبه، ترى التنوين في العلامة تنوين الأمكنية مو تنوين المقابلة.
هندات يعني المقصود بها أنه واحدة.
نعم هندات، نعم واحدة اسمها هندات، مثل حسنين مصاروا يسموا له، واحد اسمه حسنين. وقد سبق الكلام في تسميته تنوين المقابلة. ليش سميناه تنوين المقابلة؟ تقدم في الجزء الأول. نعم
مو فقط المصريين
في البحرين يسموه بعد، لكن قليل يعني نادر، حتى بالقطيف فيه بس نادر يعني لا يعتد به. واحترز بقوله أو تعويض من تنوين جوار وغواش ونحوهما، فإنه عوض من الياء، والتقدير جواريون غواشيون، وهو يصحب غير المنصرف، خاص بغير المنصرف كهذين المثالين، وأما المنصرف فلا يدخل عليه هذا التنوين. تمام؟ الآن تكلم عن حكم التنوين بالنسبة إلى الاسم غير المنصرف. أيضا من أحكام الاسم غير المنصرف أنه يجر بالفتحة إن لم يضف أو لم تدخل عليه آل، نحو مررت بأحمد، فإن أضيف أو دخلت عليه آل جر بالكسرة كما تقدم في الجزء الأول، نحو مررت بأحمدكم. أحمد ممنوع من الصرف لكنه أضيف إلى ضميركم فجر بالفتحة رجع إلى أصله. كذلك مررت بالأحمد، نفس الفكرة، لا نقول مررت بالأحمد، مررت بالأحمدي لأنه حلي بآل فيرجع إلى أصله. ولا فرق في آل بين أن تكون معرفة أو تكون موصولة، دخلت مثلا على صفة مشبهة، مررت بالأبيض، أيضا الألف واللام الموصولة تمنع أو عفوا ترجع الاسم إلى حالته الأصلية وهي أن يكون منصرفاً.
يعني إذا كسرناها بالكسر يعني يكون خاطئ يعني؟
إذا الألف واللام موجودة؟
لا غير موجودة.
إيه خاطئ، إذا اسم ممنوع من الصرف تجره بالفتحة، مررت بأحمد.
يعني مررت بأحمد.
غلا.
يعني ما سمع يعني بسمعنا.
إيه لم يسمع، إلا في الشعر كما سيأتي، وإلا في الكلام النثر، حتى في القرآن موجود إبراهيم إسماعيل كل مجرور بالفتحة مثلا. ثم قال عرفنا الآن ما هو تعريف الصرف، الاسم المنصرف غير المنصرف. متى يكون الاسم يشبه الفعل حتى نقول إنه غير منصرف؟ قال وإنما يمنع الاسم من الصرف إذا وجدت فيه علتان من علل تسع، أو واحدة منها تقوم مقام العلتين كما تقدم في التحفة في قطر الندى. إما علتان إحداهما لفظية والأخرى معنوية، أو علة واحدة تقوم مقام العلتين ويجمعها، والعلل التسع يجمعها قوله وهو ابن الحاجب، هو ألف هذين البيتين، عدلون هذا واحد، اثنين وصفون، ثلاثة تأنيثون، أربعة ومعرفتون، خمسة وعجمتون، ستة ثم جمعون، سبعة ثم تركيبوا، ثمانية والنون زائدة من قبلها ألفون، تسعة ووزن فعل. هذه هي العلل التسع. ثم يقول ابن الحاجب وهذا القول تقريب، هذا مجرد ماذا؟ بيتين، لأجل أن نقرب ونجمع لك العلل التسع، وإلا فيها تفصيل كما سيأتي، أيها التي تقوم مقام العلتين، أيها التي تجتمع مع العلمية، أيها التي تجتمع مع الوصفية، هذا بعدين تفصيله، هذا القول مجرد تقريب. وما يقوم مقام علتين منها اثنان، أحدهما ألف التأنيث مقصورة كانت مثل حبلى أو ممدودة كحمراء، والثاني الجمع المتناهي كمساجد ومصابيح، وسيأتي الكلام عليها مفصلا، ما يحتاج الحين نشرحهم بعد. جيد، يبدأ الآن ابن مالك بتعداد علل المنع من الصرف. العلة الأولى بناء على ترتيبه وترتيب ابن الحاجب هي العلة التي تقوم مقام العلتين، وهي ألف التأنيث. يبدأ بألف التأنيث، نكتب جنب هذا البيت العلة الأولى ألف التأنيث. ألف التأنيث إذا وجدت في الكلمة فإنها تمنع الاسم من الصرف بدون حاجة إلى أي علة أخرى، هي لحالها تكفي. قال فألف التأنيث مطلقا سواء كانت مقصورة أو ممدودة مطلقا منع صرف الذي حواه، صرف الاسم الذي احتوى على ألف التأنيث، كيفما وقع هذا الاسم. هذا الاسم كان نكرة، معرفة، صفة، علم، ما أدري وشو، ما يهمنا، أهم شيء ألف التأنيث موجودة خلاص. زين تعال، ما هي ألف التأنيث؟ وش تعريفها؟ والصرف تقدم لكن من باب المراجعة. ألف التأنيث هي الألف التي تكون في آخر الكلمة، هي الألف التي تكون في آخر الكلمة زائدة لغير إلحاق ولا تكثير، زائدة لغير إلحاق ولا تكثير. فأما إن كانت الألف في وسط الكلمة فهذا قطع مول التأنيث، مثل شمال، هذه الألف في النص ما هي للتأنيث. وكذلك إن كانت في الآخر لكنها كانت أصلية، كانت لام الكلمة، الكلمة وضعت وفيها حرف الألف، مثل هدى، واحدة اسمها هدى، هذه الألف اللي في الآخر هذه مول التأنيث، هذه ألف أصلية من أساس الكلمة. موسى مثلا ألف من أساس الكلمة، جيد، فلا تكون للتأنيث. وكذلك إن كانت في آخر الكلمة زائدة لكنها كانت للإلحاق مثلا أو للتكثير، الإلحاق أخذناه في الصرف أنه كلمة مثلا على ثلاثة أحرف تأتي بحرف في الأخير، تأتي بحرف يا شيخنا في الأخير لأجل أن تجعلها على أربعة أحرف تلحقها بالرباعي المجرد، أو هي رباعية مجردة تأتي بألف في الأخير لتجعلها خماسية كأنها خماسية مجردة. يعني مثل ماذا؟ مثل كلمة أرطى، مثل كلمة أرطى آخرها ألف والألف زائدة، أصل الكلمة همزة راء طاء، لكن هذه الألف ليست للتأنيث. لماذا؟ لأن فائدتها ليست تأنيث المعنى، فائدتها هي جعل الكلمة على أربعة أحرف نلحقها بالرباعي المجرد. في الصرف موجود في الجزء الأول متكلم منك عن الإلحاق، كذلك في الجزء الثالث. أو كانت للتكثير هذه الألف، مثل ألف قبع ثرى، مثل ألف قبع ثرى، يقولوا هذه الألف اللي في النهاية ليست للإلحاق لأن أصل الكلمة قبع ثرى خمسة أحرف، عدل ولا لا؟ زين، إذا أردنا أن نأتي بألف الإلحاق يعني كأننا نريد أن نجعلها من خماسية مجردة إلى سداسية مجردة، أدلة؟ والحال أنه لا يوجد في الأسماء سداسي مجرد، فهذه الألف مو للإلحاق بل هي للتكثير، بس يطولوا الكلمة العرب عشان الشعر مثلا أو عشان أي شيء آخر يجعلون الكلمة أطول، فهذه ليست ألف تأنيث. أيضا ألف التأنيث لابد أن تكون آخر الكلمة زائدة، ليست للإلحاق ولا للتكثير، وتفصيله في الصرف بعد. قال: قد سبق أن ألف التأنيث تقوم مقام علتين، وهو المراد هنا نتحدث عن ألف التأنيث، فيمنع ما فيه ألف التأنيث من الصرف مطلقا. يعني وش مطلقا؟ بن مالك قال مطلقا، فألف التأنيث مطلقا منع، أي سواء كانت الألف مقصورة مثل حبلى، حبلى ذكرى جرحى، هذه كلها ألفات تأنيث والألف مقصورة، مقصورة مو معنى أنك نكتبها هالشكل، مقصورة في الإملاء تعلق بالكتابة، هي مو كلامنا عن الكتابة، الألف المقصورة في النح يعني في قبال الممدودة التي تكون آخرها ألف وهمزة، ألف مقصورة يعني ألف لحالها كذي بدون همزة في آخرها، أحسن كتبناها كذي ولا كذي أحسن، أو ممدودة مثل حمراء صحراء أصدقاء خضراء مثلا زهراء عليها السلام، علما كان ما هي فيه، سواء كان الاسم علما مثل زكريا على خيره ألف تأنيث ممدودة، رضوى جبل رضوى أبي رضوى أو غيرها أمري طوى هذا آخره ألف مقصورة وهو علم، علم على جبل معين جيد، أو غير علم كما مثل حبلى حمراء، هذه أسماء نكرة ليست أعلاما، يقول لك ما تفرق، أهم شيء ألف التأنيث موجودة ويمنع الاسم من الصرف. جيد، نطبق على زكريا مثلا، نقول هذا زكريا ضم بدون تنوين، رأيت زكريا فتح بدون تنوين، مررت ب أحسنت يجرب الفتحة بدون تنوين، ممتاز هذا هو التطبيق. طبعا في ألف التأنيث المقصورة ما في ثمرة عملية، لأن هي آخرها ألف لا يبين تنوين ولا تبين فتحة ولا ضمة ولا كسرة، تظهر الثمرة في الإعراب، نقول مجرور بالفتحة المقدرة هالشكل، ولا ثمرة عملية في المقصورة ما في، في الممدودة في. خلصنا العلة الأولى. العلة الثانية، العلة الثانية والثالثة، العلة الثانية والثالثة، طبعا عشان شوي يكون البحث أرتب، الآن سيتكلم عن علة الوصفية. الوصفية متى تمنع الاسم من الصرف؟ خلي الوصفية هي العلة الثانية، تمنع الوصفية الاسم من الصرف إذا انضم إليها إحدى العلل التسع التي ستأتي الآن. الوصفية لحالها ما تمنع الاسم من الصرف، ولا عندنا مثلا أوصاف واجد ضارب مو وصف له اسم فاعل وممنوع من الصرف، لأن الوصفية لوحدها هنا، إما الوصفية مع زيادة الألف والنون اللي يصير العلة الثالثة الحين الألف والنون، أو الوصفية مع وزن الفعل هذه العلة الرابعة، أو الوصفية مع العادل هذه العلة الخامسة. جيد، سيتكلم الآن ماذا عن الوصفية مع الألف والنون، الوصفية مع وزن الفعل، الوصفية مع العادل. قال: الوصفية مع الألف والنون، قال ابن مالك: وزائدا فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم. يعني وقال أن يمنع الاسم من الصرف إذا اجتمع فيه الصفة الوصفية وزيادة الألف والنون. صفة مشبهة مثلا يكون في آخره ألف ونون زائدتان ليستا من أصل الكلمة، لكن بشرط أن لا يكون المؤنث في ذلك مختوما بتاء التأنيث. يقول مو شوف أي صفة آخرها ألف ونون زائدتان وتقول هذه ممنوعة من الصرف. أول شي شوف مؤنث هذه الكلمة، مؤنث هذه الكلمة هل تلحقه تاء التأنيث أو لا تلحقه؟ إذا كانت تاء التأنيث لا تأتي معه فيمنع من الصرف. نعم، هو أي مؤنث يختم بتاء التأنيث؟ قد يكون مؤنث على وزن فعل غضبان، هذا المذكر مؤنثه مو غضبانة، مؤنثه غضبا آخره ألف مقصورة. جيد، بما أن مؤنثه ليس فيه تاء التأنيث فإذا غضبان تمنع من الصرف لأنه وصف مختوم بألف ونون زائدتين ومؤنثه ليس فيه تاء التأنيث. وأما إذا كان المؤنث فيه تاء التأنيث وهي كلمات قليلة جدا تقريبا 14 كلمة بس وكلها قليلة الاستعمال. نعم الحمد لله، أي يعني كل ما تشوف وصف آخر ألف ونون من الأوصاف المشتهرة المستعملة فهذا ممنوع من الصرف لأن مؤنثه ليس مختوما بالتاء. مثال ما ختم مؤنثه بالتاء مثلا سيفان، مثلا يمكن إيه 14 كلمة عدد سيفان، هذا مؤنثه فيه تاء سيفان فلا يمنع من الصرف، سيفان لا تكون ممنوعة من الصرف. قال وذلك نحو سكران أجلكم الله، عطشان، غضبان، فتقول هذا سكران، ذاك البعيد رأيت سكران، مررت بسكران، يجرب الفتحة عوضا عن الكسرة، فتمنعه من الصرف. لماذا؟ للصفة وزيادة الألف والنون، هاتان علتان. والشرط موجود فيه لأنك لا تقول للمؤنث سكران وإنما تقول سكرا، وكذلك عطشان وغضبان فتقول امرأة عطشا وغضبا ولا تقول عطشانة ولا ماذا ولا غضبانة. فإن كان المذكر على فعلان والمؤنث على فعلان إحدى الأربعة عشر كلمة صرفت، فتقول هذا رجل سيفان، تحط التنوين، ليس ممنوعا من الصرف، سيفان يعني طويل، رأيت رجلا سيفانا، مررت برجل سيفان، تجره بالكسرة مع التنوين فتصرفه لأن الشرط غير موجود وإن كانت العلتين موجودتين الوصفية والألف والنون، لأنك تقول للمؤنثة سيفانة يعني طويلة، هذه امرأة سيفانة يعني امرأة وش فيها طويلة، فبما أن المؤنث فيه تاء فماذا فالوصف المذكر لا يمنع من الصرف. أي اشتباه، هذا كل اشتباه على اللغة معروفة، لعل هناك لغة قديمة غير معروفة الله العالم في كتب اللغة يجيبوا هالأشياء، أنا ما أدري، لعله موجود مثلا لغة ماذا غير متداولة. نكتفي بهذا المقدار، خلصنا الآن ثلاث علال، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.